سفينة وخيرا وأن يجنبنا وإياكم المصائب والزلل والخطأ ما ظهر منه وما بطن وأن يرزقنا الاستقامة في القول والحسن في القصد والثبات في الأمر وأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ومجلس الأحد سيعنى بدراسة كتاب من الكتب في باب الاعتقاد وهو كتاب الإيمان لأبي بكر ابن أبي شيبة وقبل أن نبدأ فيه هناك عدة مقدمات المقدمة الأولى متعلقة في بداية الحديث تدوينا وجمعا وتصنيفا والبداية الثانية أو المقدمة الثانية تتعلق بالكتاب وهو موضوع الحديث كان الحديث يكتب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أن طائفة من الناس قالوا بأن الحديث إنما كتب في القرن الثالث الهجري في زمن العباسيين وقالوا إنما تنكرونه على النصارى وقعتم أنتم فيه فسألناهم ما الذي وقعنا فيه متشبهين به بالنصارى قالوا إنكم تزعمون أن كتب النصارى منقطعة الإسناد إذ إن أول كتاب عند النصارى كتب بينه وبين عيسى أكثر من 500 سنة وأيضا كتب الحديث كتبت بعد وفاة نبيكم ب300 سنة فهناك الإسناد منقطع بين القول وبين الكتاب وأن الذي كتب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إنما ألحي وأحلق وانتهى وسنلو بما اخرجه البخاري وغيره من حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتب عني شيئا غير القران فلينقض من كتب عني شيئا غير القران فلينقض قالوا وهذا هو قول الصدق في المساله ان من كتب شيئا غير القران عن محمد صلى الله عليه وسلم فلينقض وبالتالي هذه الاحاديث المصنفه وهذه الكتب المجموعه المدونه ما هي الا مجموعه من التلاثيق كلفت ونسجت وجمعت بعد وفاه محمد ب300 سنه وهناك تاسيسا على ذلك من قال حسبنا كتاب الله عز وجل وكأن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 1425 سنة كان يعلم أن ناسا من أمته ربما يذهبون إلى ذلك فقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم لا أتكلم أحدا منكم متكئا على أريكته يقول حسبي ما وجدت في كتاب الله ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ومثل الكتاب سنة النبي عليه الصلاة والسلام فكما أن الكتاب وحي فالسنة وحي وكما أن الكتاب واجب الاتباع لازم الانقياد كذلك السنة واجبة الانقياد لازمة الاتباع كما أن القرآن لا يسع المسلم إلا أن يقتل حكمه وأن لا يقبل عن هديه كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال ربي سبحانه وإن تطيعوه أي صلى الله عليه وسلم تهتدوا وقال ربي سبحانه من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا اذا لابد ان نقرن مع الكتاب السنه بل ان كثيرا من اهل العلم قالوا بان حاجه القران الى السنه عظيمه جدا يحتاج الى تخصيص وتقييد وتبيين وايضاح وتفسير، وهذا كله موجود في السنه. قال الله تعالى: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. هل بين ربنا سبحانه عدد الركعات التي سنصليها في عدد الصلوات؟ لم يبين لنا ربنا لا عدد الصلوات ولا عدد الركعات في كل صلاه، ولم يبين لنا ربنا سبحانه السنن المقيده بما هذه الفروض، بل هذا كله كانت سنته قائمه به مبينه عنه. ايها الاحباب الكرام، هذا القول بان السنه انما هي ملتقى قول ملتقى، قول زائر، قول دائر، صاحبه لا يكاد يدري ما يقول، لان الثابت المقرر ان السنه كتبت في عهد النبي عليه الصلاه والسلام. وهناك فارق بين الكتابه وبين الجمع، فارق بين الكتابه هي التدوين وبين الجمع. فالسنه كتبت في عهد النبي عليه الصلاه والسلام. قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه، والحديث الصحيح: لم يكن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر حديثا مني، الا ما كان من عبد الله بن عمرو، فانه كان يكتب ولا اكتب. فانه كان ايه؟ يكتب ولا اكتب. يكتب ماذا؟ القصص والحكايات، ولا يكتب ماذا؟ يكتب احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا في الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام عندما قفر خطته الشهيره، فقال رجل من الانصار يسمى بابي شاه: يا رسول الله اكتب لي هذه الخطبه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: اكتبوها لابي شاه، اكتبوا هذه الخطبه لابي شاه. وايضا في الصحيح من حديث ابي جحيفه رضي الله تعالى عنه ان عليا رضي الله تعالى عنه سئل: ماذا ترك لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه: والذي فلق الحبه وضرع النسمه، ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا كتاب الله عز وجل، وفهما يؤتيه الله عبدا يفهم به القران. وما في هذه الصحيفة، صحيفة كده من الورق مبرومة في جراب، جراب بتاع سيف، وما في هذه الصحيفة. فقيل له: وما في هذه الصحيفة؟ هذه الصحيفة مكتوب فيها ايه؟ فقال: مكتوب فيها العقل، اللي يقتل يعقل حتى ينظر في امره، اما ان يقص واما ان يفدي نفسه بمال، العقل. وألا يقتل مسلم بكافر، ألا يقتل مسلم بكافر. المسلم دمه عزيز، لا ينبغي أبدا أن يهدر دم امرئ مسلم أبدا أبدا أبدا، بل دم المسلم عزيز، وحرمته عند الله تعالى أشد حرمة من بيت الله الحرام، كما قال عبد الله بن عمر في الحديث الصحيح. وألا يقتل مسلم بكافر. والثالثة العقل، وألا يقتل مسلم بكافر. وتكافل الأسير، تكافل الأسير، إن أي مسلم يقع أسيرا من الكفار فإن المسلمين يشتركون في تكافل. يبقى كانت مكتوبة، مكتوبة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه وصيته صلى الله عليه وسلم، كانت مكتوبة في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بإسناد الرجال والثقات، أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه سئل: أي المدينتين تفتح أولا؟ رومية أم القسطنطينية؟ رومية هي روما، والقسطنطينية كانت قبل ذلك مباشرة للدولة المنهضية الشرقية. لما حصل الخلاف في الدولة الرومانية انقسمت الدولة الرومانية إلى قسمين، دولة رومانية شرقية وعاصمتها بيزنطة أو القسطنطينية، ودولة رومانية غربية عاصمتها روما اللي دلوقتي عاصمة إيه؟ عاصمة إيطاليا. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام، فسئل عبد الله بن عمرو أي النبيتين تفتح أولا، رومية أم القسطنطينية؟ رومية روما أم القسطنطينية؟ فدعا عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، بقول عنه وعن أبيه، إن عمرو بن العاص صحابي جديد رغم ألف الكاذبين الشهيدين، عنه وعن أبيه، فدعا بصندوق له حلق، حلق عارفين الحلاق ودان له حلق، ففتحه وقال: كنا نكتب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سئل أي المدينتين تكتب أولا؟ فقال المدينة برحل. كان يشوف عبد النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتبون الحديث، كان يكتبون الحديث. فكتابة الحديث يا عباد الله ثابتة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أكتب كل ما تقول؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام: اكتبه فإنه لا يقول إلا صدقا، اكتبه فإنه لا يقول إلا ماذا؟ إلا صدقا. إحنا ممكن كلامك يكون غلط، ممكن يمكن أن تقول عشر كلمات صدق وأخرى كاذبة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مبين عن ربه، مركب عن ربه، فهو لا يكذب أبدا، لا يكذب أبدا. اكتبوا فإني لا أقول إلا إيه؟ إلا صدقا. فالكتابة كانت موجودة زمن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما نصنع بحديث أبي سعيد؟ من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. ما نصنع بهذا الحديث؟ كيف نوجهه؟ لا إشكال أبدا في هذا الحديث. والعلماء جزاهم الله عنا خيرا له في ذلك التوجيهات. التوجيه الأول أن هذا الحديث كان في بداية الأمر، كان في بداية الأمر، فخشى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينهمك الناس في جمع قوله وكتابة قوله دون ذات كتابة القرآن، فقال: أيها الناس انشغلوا بالقرآن ولا تنشغلوا بسواه، ومن كتب عني شيئا سواه فلينفع، فلا تنشغلوا إلا بكتاب الله. القول الثاني وهو الأوجب والأرجح والأليق أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، أن يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، لأنه ربما يشكل على بعض من لا يعلم أن هذا الحديث من جملة القرآن، أن هذا الحديث من جملة القرآن، وهذا إذا كان يخال على الناس في هذه الأزمان التي ظهر فيها القرآن وانتشر فيها المصاحف، فما بالكم بالزمن الأول قريب العهد للجاهلية قريب العهد للإسلام. من الأشياء الطريفة، كنت صاحب أحد الدراسات في الجامعة، طالب جامعي يقول: وقال الله تعالى: اسعى يا عبد ونسعى معك. طيب اسعى يا عبد ونسعى معك، ايه اللي حصل؟ وجدها على عربيه الكرب، او وجدها في اخر عربيه في رجل مثلا، اسعى يا عبد ونسعى معك، ليه قصير كده؟ فظن هذا الجامعي انها ايات من القران، كانه لم يقرا القران اصلا، سبحان الله. وبعضهم يقول: قال الله تعالى: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. هل هذه آية القرآن؟ إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، هذه ليست آية القرآن ومنشورة، وتجد موجودة في اللقطات والمنشطات وعلى الكتب والكراسات. قال الله تعالى: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا أبدا، هي إن لا يضيع أجر من أحسن عملا في سورة الكهف. إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، من كتب عني شيئا في صحيفته هذه غير القرآن كلام. إذا القرآن يكتب لوحده والحديث إيه؟ يكتب لوحده حتى لا يختلط الإثنان في صحيفة واحدة. إذا لا إشكال في ذلك الأمر. وكان الناس قريبا يضبطون لا يسمعون فلا يحتاجون إلى الكتابات إلا لتقارير. لا يحتاجون الكتابات إلا قليلا. كانوا يضبطون حفظ حفظ بصورة فائقة. يعني الإمام أحمد عليه رحمة الله كان يحفظ ألف ألف حديث. ألف ألف حديث ولا كمبيوتر. لكل حديث متوسط أربع رجال يبقى عندنا 4 مليون رجل بترتيبهم حضرهم الإمام أحمد. والأحاديث دي منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها كذا وكذا يحفظهم جميعا ويستطيع أن يميز بين هذا جميعا. ضبط تعديل الإمام البخاري عليه رحمة الله عندما دخل بغداد وأشيع أنه حافظ فقرر علماء بغداد أن يختبروا 10 من العلماء كل واحد منهم أتى 10 أحاديث فغير متونها وركب متنا على إسناد غير الإسناد. يبقى غير الأساليب من متون وركب متون على أساليب ثانية أخطأت الأحاديث وكل واحد يقول 10 أحاديث مغلوطة بالأساليب والمتون. انظر بقى للأمر العجيب. سمع الإمام محمد بن إسماعيل البخاري 100 حديث ورا بعض. شوف الأمر العجيب سمعهم ورا بعض. بعد أن سمعهم قال: أما أنت فقد قلت كذا. يبقى أي خطأ الحديث بالإسناد الخطأ والمتن الخطأ لزم غلط وصوابه كذا وكذا وكذا وقلت كذا وصوابه كذا حتى ينتهي من 10 الأولى ثم 10 الثانية والثالثة والرابعة والخامسة حتى زفت على 100 حديث فشهد له بجنازة وحده. ايه الذاكرة دي؟ انت بتقول واحد الاسم فلان 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 بعد دول اسمه على طول تقول معلش قولوا لي كم مرتين ثلاثة كده. لا ممكن واحد من الفايب يمشي مع الواحد سنة وغير يشعر اسمه حقيقة والله ونتعجب من ذلك الأمر لأننا لا نهتم بالحفظ. كان الناس قديما يهتمون بالحفظ اهتماما بالغا وكانوا يضبطون ما يحفظون ضبط صدر عجيب. وكذا الأمر في الشعر. كما الأمر في الشعر دواوين الشعر تبلغ عشرات الآلاف وصلت إلينا دون إشكال. وما ذكره بعض الدارسين كطه حسين بأن الامتحان وصل الشعر هذا كان فاسد لأنهم يريدون أن يوصلوا بامتحان الشعر إلى الامتحان في السنة وهذا كلام فاسد. الامتحان التنفيق والكذب والوضع. وخلاصة الأمر أن الناس قديما كانوا يحفظون ويلقنون ما يحفظون كما يحفظون ويلقنون ما يحفظون. فحفظ الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والطرق الأولى ثم بعد ذلك حفظ التابعون عن الصحابة. والتابعون دول طرقات هناك المخضرمون وهناك كبار التابعين ويدخل المخضرمون مع كبار التابعين. فإذا ما ذكر كلمة كبار التابعين يدخل معهم المخضرمون. هؤلاء سمعوا من الصحابة وعن الصحابة وحفظوا عن الصحابة ثم بعد ذلك تابعيهم وكبار الآخرين عن التابعين والمتوسطين من الآخرين عن كبار التابعين وصغار الآخرين عن كبار التابعين وهكذا في طبقات السماع. كل طبقة بتسمى العلم على الطبقة التي فوقها وتتلقاه بقوة وتحتضر وتطبقه ضبطا عجيبا يعني البخاري بحكيكم عنه ده دي في طبقة الحراشة مثلا مش كده؟ في طبقة الحراشة يعني أقدمون كم طبقة؟ أقدمون 10 طبقات إذا كان هو بهذه الصورة يبقى الأقدمون يبقى أعمل إزاي؟ يعني لك أن تتصور يبقى الأقدمون أعمل إزاي؟ يبقى منتهى الحفظ سبحان الله ولكن الذي حصل أيها الأحباب أنه في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه اتسعت الفتوح ودخل ناس كثير دين الله عز وجل، ناس عاجم وترك وديلم وهنود وبربر ويعني تركمان، أجناس كثيرة عاجم كثر، وهناك الناس كانوا لا يتقنون اللسان العربي. دعك من الأئمة الجابرة، فإن هؤلاء أراد الله تعالى أن يلقي بهم ذكره، ولكن غيرهم من الناس كثر. فخاف عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أن تغيب السنة وسط هذه الملايين النادرة، ناس كثير جدا. كان الأول المسلوب في المدينة بس، وبعدين بعد ما حصل بس فتح مكة، بعد فتح مكة الطائف مش عارف ايه، بل الدولة تتسع. توفي النبي عليه الصلاة والسلام ولجزيرتهم على دين الله. ثم بعد ذلك حصلت حركة الارتداد عن بعض الدين وبعض الناس عن أصل الدين، وقمعت هذه الحركة بفضل الله ثم بفضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وتوجه جيش المسلمين إلى الفتوح شرقا وشمالا، شرقا وشمالا، شمالا شمالا أو شمالا غربا، بلاد الشام وبلاد الفرس وبلاد العراق، ودخلت هذه البلاد جميعا من الله، وطأت خير المسلمين بلاد الديلم والفرس والعراق والشام ومصر وجنوب مصر وشمال افريقيا بلاد البربر وبلاد الهند وبلاد الديلم ومن وراء النهر، دي كلها وصلت اليها الجنود المسلمين. اذن عشرات الملايين اصبحوا من رعايا الدوله الاسلاميه، وزي ما الدوله الاسلاميه بتراعي توفير الامن العسكري لابد ان تراعي توفير الامن القلبي والامن الفكري بان يكون هناك مصدر للتلقي والكتاب والسنه. خاف عمر بن عبد العزيز ان تفيها السنه وسط هذه الحشود، فامر ابنين، الاول ابو بكر، ابو بكر ابن ابي حزم القاضي الفقيه، وصاحبه محمد ابن شهاب الزهري، وكان ذلك في بداية المئة الثانية من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، أو في آخر المئة الأولى من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، في آخر المئة الأولى من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فاشتهد هذان التابعيان الجليلان في جمع السنة، في جمع السنة، بل يجمع السنة زي ما الصحابة جمع القرآن، بدأ الاثنين دول يجمعوا ليه؟ يجمعوا السنة. عمر بن عبد العزيز متوفى امتى؟ حوالي سنة حاجة 90 هجرية أو حاجة 80 هجرية. يبقى هذا كان في أواخر القرن الهجري، القرن الأول الهجري، كان الصحابة متوفرون. أنس بن مالك كان موجودا، وكان الصحابة الكثر كانوا في ذلك الوقت متوفرون. جمع الحديث منهم، وكان أول صحيفة مجموعة هي صحيفة همام ابن منبه المتوفى قبل سنة 103 من الهجرة. وهذه الصحيفة تلقاها همام ابن منبه عن شيخه وأستاذه أبو هريرة. يتلقاها من؟ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذه الصحيفة أخرج الإمام أحمد بتلامذة المسلم، وأخرج بعض منها البخاري ومسلم وأبو داود وغيره، أحاديث متفرقة. يبقى أول مصنف حديث، أول مصنف حديث جزء جزء تبعه همام من شيخه وأستاذه أبو هريرة رضي الله تعالى عن الجميع. ثم ظهرت بعد ذلك المصنفات الحديثية، وسأذكرها، وهناك تداخل زمني في هذا الذكر. فهناك المصنفات والموطئات والمسانيد، ثم الكتب المؤلفة المبوبة. مصنف عبد الرزاق اليمني ومصنف ابن ابي شيبه، مصنف مين؟ ابن ابي شيبه، ودي موجوده في التدريب، ومصنف ابن ابي شيبه، ومصنف ابن ابي شيبه. هذه من المصنفات المتقدمه، هذه من المصنفات المتقدمه كانت في بدايات القرن الثاني الهجري، كانت في بدايات القرن الثامن الهجري. هذه المصنفات طريقتها انها تاتي بالاثار المرفوعه والموقوفه والمقطوعه، ولكنها مرتبه ترتيبا فقهيا. يعني يوجد مثلا كتاب الطهارة، وياتي بكل الاثار المرفوعه والموقوفه والمقطوعه. ايه الاثر المرفوع؟ كل ما اضيف الى النبي عليه الصلاه والسلام، او كل ما اسند الى النبي صلى الله عليه وسلم فهو ايه؟ فهو المرفوع، وما اسند الى الصحابي فهو الموقوف، وما اسند الى التابعين فهو ماذا؟ فهو المقطوع. يعني ثلاث مصنفات، المرفوع اللي يرفع الى النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى اخر سند مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يبقى الحديث الاخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يسمى عليه مرفوع. الحديث المرفوع قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. المصطلح الثاني وهو الايه؟ الموقوف، اللي اخره قال سهل بن سعد، قال ابن عباس اخر الاسلام، يسمى الحديث موقوف، والحديث موقوف، كان يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. والحديث المقطوع ما اضيف الى من؟ الى التابعين. سعيد بن المسيب مثلا، عكرمه، الحسن ابن سيرين، هؤلاء جميعا الحديث الذي ينتمي اليه بسبب الحديث الايه؟ المقطوع. والمقطوع قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. المصنفات ظهرت ايضا الموطئات، وهي قرينه من المصنفات تجمع بين الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع على قله، على قله. اذا معظم الاحاديث المقطوعه ليست موطئات ولكنها المصنفات. انتبه معك، يعني لما يكون في هناك حديث مثلا سعيد بن المسيب، قتاده، عكرمة، مجاهد، أروح أدور عليهم في المصنفات، لأن الموقعات الأحاديث المقطوعة فيها قليلة، قليلة، قليلة جدا، لكن مصنفات كثيرة. وأشهر الموقعات موطأ الإمام مالك عليه رحمه الله. أشهر الموقعات موطأ الإمام مالك عليه رحمه الله. هناك أيضا ما يسمى بالمسانيد. إيه المسانيد؟ المصاحف المسند يجمع احاديث كل صحابي لوحده، يقول لك حديث ابي بكر، يقول جمع كل احاديث الوجه ورا بعضها، حديث عمر كل احاديث عمر ورا بعضها، احاديث ابي عثمان كل احاديث عثمان ورا بعضها، يسمى حديث او كتاب مسند، اي يسند كل الاحاديث المرويه لصحابي في مكان واحد، يسمى حديث كتاب مسند. من اشهر هذه المسانيد مسند الامام احمد، وهو اوعظها، وقبله في هناك مسانيد اخرى من مسند ابي داود الطيالسي، فهذه المسانيد موجوده. ثم هناك الكتب المصنفه المبوبه، المبوبه، المبوبه من كتاب كذا، وتحت الكتاب تجد هناك ابواب، تجد الامام البخاري يقول مثلا كتاب العلم، كتاب العلم، وتحت كتاب العلم تجد طائفه كبيره من الابواب، باب الرحله في طلب العلم، باب من كتم شيئا من العلم، جواز او جواز كتمان شيء من العلم، باب كذا، اذا كلها ابواب. اذا هذه الكتب اللي هي المبوبة تأتي بالكتب، كتاب الطهارة قبل كتاب كما كتاب الإيمان، ثم بعد ذلك كل كتاب يبوب إلى أبواب، يبوب إلى أبواب. الصحيحان وكتب السنن الصحيحان البخاري ومسلم ومع ذلك سنن عندنا سنن النسائي سنن الترمذي سنن ابي داود سنن ابن ماجه سنن الدارمي بكلها سنن وهي مصنفه وكل السنن التي صنفت جرت على هذا المجرى كسنن البيهقي جرت ايضا على هذا المجرى انها كتب وتحت الكتاب ابواب يبقى اذا وصل الينا الحديث خش مكان بعد كده طيب البخاري بنور المكتبه جنبي كان مسلم بنور المكتبه وبعدين ده يكون مكتبتك مكتبه منظمه منظمه يعني كتب الحديث جنب بعضها البخاري وبعدين مسلم وبعدين النسائي لان شرط النسائي حتى اقوى من شرط البخاري فلو قلت له يكون النسائي بعضهم النسائي وبعدين كتب السنن والمسند الموضع وهكذا وعن كتب الشروح تاتي تحت كتب السنن لابد ان تعرض للسنه لا تجعل كتاب الشرح فوق كتاب السنه خلي كتاب السنه فوق وشرح السنه تحتيه حتى يكون كلام النبي حتى يكون كلام النبي عليه الصلاه والسلام عاليا لا يعلى عليه لا يعلى عليه الا اذا كانت هناك حاجه او ضروره اذا الكتب الحديثيه التي وصلت الينا وصلت الينا عبر القرون عبر القرون فهم اسلافنا فيها تعبا عظيما وحافظوا عليها محافظه بالغه حتى وصلت الينا ومن جمله الكتب الحديثيه التي يمكن ان نسميها بالاجزاء هذا الكتاب الصغير وهو كتاب الايمان لابي بكر ابن ابي شيبه كتاب الايمان أبو بكر بن أبي شيبة متوفى سنة 235 هجرية يعني في بدايات معاصر القرن الثاني والثالث الهجريين عاصر القرن الثاني والثالث الهجريين ولكم أن تعلموا أن من تلاميذه أي البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم كثر وغيرهم كثر هؤلاء كانوا تلاميذ من ابو بكر ابن ابي شيبه ولو كان شرط عنايه بالحديث وكنا نقرا في البخاري مثلا بالاسناد لوجدت هذا الاسم يتكرر كثيرا حدثني ابو بكر ابن ابي شيبه كثيرا جدا من هو ابو بكر هو صاحب هذا المصنف الصغير البسيط هذا المصنف له قصه والقصه دي لها امر ودواعي نذكر الدواعي اولا ثم نذكر القصه ثانيا الدواعي انه في هذه الازمان ظهرت مساله وهي ان كل من هب ودب يريد ان يصنف كل من هب ودب يريد ان يصنف فايه اللي يحصل؟ تخش الى معرض القاهره الدولي يقول لك ايه؟ كتاب العلم أو كتاب الإفتاء والمفتي والعلم للإمام النووي تظن أن هذا كتابا جديدا هناك كتاب مخطوط للإمام النووي حققه وأخرجه ونشره الصديق وهو أستاذي الشيخ محي الدين هلال الفرحان وهذا أسأل الله تعالى أن يكون حيا لأنه رجل عراقي وهو أستاذ أصول الفقه في بغداد استاذ اصول الفقه في بغداد هو زميل الدكتور عبد الكريم زيدان فهذا قابلته كثيرا وجلست لديه كثيرا فاهدى لي هذا المصنف اليسير لابن النووي فعندما رايت هذا الكتاب في المعرض ظننت ان هذا مؤلف جديد فعندما قرات فيه قلت يا ربي هذا الكتاب هذا الكلام قراته من قبل اين قراته فتذكرت ان هذا الكلام ذكره الامام النووي في المجموع في المجموع ايه اللي حصل؟ هذا الرجل اللي هو القرصان ده اخويا القرصان القراصنه هذا القرصان عمل ايه؟ راح هاجم على الامام النووي وراح واخد شيء من المقدمه بتاعته وراح مالفها وعمل لها عنوان جديد وعمل كده ايه؟ حققها وقعوا واتانا بتحقيقه وخرج حديثه كامل اللي انتوا عارفينه ده. فلان فلان ابو محمد علي بن فعال مش عارف ايه الاثري السلفي وروح قرصان وروح قرصان كثيرا من اهل البلد. ينبغي ان نتقي الله عز وجل ونبغي للناس الا ينسبوا لانفسهم جهلا لم يقدروه، فلا ينسبوا لانفسهم محمده عند الناس بامر لم يفعلوه. ليه يعملوا كده؟ لماذا تصنع هذا؟ طب مثلا الحاجه محطوطه جميله وتقع فيها وتقابل الدين بالمحطوطات وسعرها، فلما تتعب وتقابل وتثبت الفوارق بين النسخ المحطوطه يبقى انت بالفعل كده اخرجت شيء من التراث التاريخي الى النور. احنا الجزء من المخطوطات وهو الارث التاريخي لامه الاسلام اللي خرج الى النور ما يجيش العش. يعني تسعه اعشار العلم لا زال مخطوطا الى الان، تسعه اعشار العلم ما زال مخطوطا الى الان. يعني كل من كتب الملك هي تمثل واحد على عشره من الكتب التي وصلت الينا، والتسعة عشر لا تزال مخطوطة الآن. كتب تفسير وحديث وشروع ولغة ومعاني، كتب لا حصر لها مخطوطة الآن. وسلم يقرأ كده في فهرس المخطوطات يقول لا عاوز بالفعل أمة قبل يوم تأتيك حتى تخرج هذا التراب. فحرام على أولاد القراصنة أن يضيعوا أوقاتهم وأعمارهم في مثل هذه الأعمال. إيه اللي يحصل؟ وروح حاجة مخطوطة ودور على نسخ الآية وقارن بين المخطوطات وقع. وهذا ما فعله أستاذنا وشيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله في إخراج هذا الكتيب وهو كتاب الإيمان لا يبقى ولا بشيء. تعب فيه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، طلب من بعض التلاميذ بتوعه إن هم يروحوا في المكتبة الظاهرية عن مخطوطة حلوة كده يشتغل فيه. تلمذ راحوا فجابوا له مخطوط، لان الشيخ كان مره بيتعبه كان تعبان والدكتور قال له لابد تستريح ما تبصش في ورق ابدا لمده مثلا ست شهور. فقال لي تلميذ من تلاميذه رحت الورقه المخطوطه في المكتبه الطوارئ كده ماشي. ايه التلميذ راح كان مخطوطه وقال للشيخ بتاعه شيخ الالباني صفحه المخطوطه وجد فيها ورقه ايه؟ ناقصه. والراجل نقص. طب ورا منصه ديت يلفق يبقى يحقق على شكل غير نقول وقد ضعت هذه الصفحه ولم نعثر عليها وينامها كده؟ لا. شيخ الالباني مع انه كان مريضا ويشتكي عينه ودكاتره قالوا له لابد ان انت تستريح لمده ست شهور، ايه اللي عمل؟ راح رايح بنفسه المكتبه الظاهريه حتى يبحث عن هذه الورقه الطائعه المقبوله. طبعا بدا سمع الله كده واخذ اول كتاب مخطوطات اول مخطوطه الف بها ما تلاقاش والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والعاشره الى ان قرأ كل المخطوطات الموجوده في مكتبه الظاهريه وتعد بعده عشرات من الالاف. عده عشرات من الالاف قراها الشيخ الالباني بحثا عن الورقه الطائعه. وعمل ايه الشيخ الالباني؟ راح عمل معجم فهرس فيه كل الكتب المخطوطه الحديثيه في المكتبه الظاهريه، وخرج هذا الكتاب مؤلفا في مجلد الوصيه. اسمه الفهرس الاحاديث او فهرس المكتبه الظاهريه قسم الاحاديث او قسم الحديث. سبحان الله، يبقى قرأ عشرات الالاف من المخطوطات بحثا عن مين؟ عن الورقه الضائعه. فكان من جملة الرسائل التي قرأها الشيخ الألباني في المكتبة الظاهرية في رحلة البحث عن الورقة الضائعة كتاب الإيمان لأبي بكر ابن أبي شيبة. عارف القصة؟ هذه القصة. الشيخ الألباني قرأ هذا الكتاب فوجده قيما لطيفا فنسخه وكان له صديق يسمى الشيخ محمد منير السلفي وكان هذا الرجل يعيش في جدة. فكتبه الشيخ محمد منير أن يطبع شيئا من المخطوطات العقائدية الحديثية وتكون على دقته. شيبة. إذا عرفنا الآن كيف وصل لنا الحديث، وعرفنا قصة هذا الكتاب، وكان لابد لي أن أذكر هاتين المقدمتين حتى نعيش في هذا الجو. شو رأيكم إيه؟ فكان لابد من هاتين المقدمتين. عند القراءة في كتاب الإيمان لأبي بكر لأبي شيبة نجد شيئا. الشيء الأول أنه يذكر في مقامه الاسم الأول فقط، ودي مشكلة أحيانا بمقابل الذين يقرؤون في الأسانيد، يقول لك في الإسناد الاسم الأول فقط. طيب تيجي تدور في كتب الرجال عن هذا الاسم تجد هذا الاسم فيه مثلا 30 واحد بنفس هذا الاسم، فهذا يستدعي منك إن شفت ميل وشيخ الأعلى. فشفت ميل اسم ايه؟ تجد هناك مجموعة هائلة أيضا على نفس هذا الاسم. ومن هنا فإن دراسة الأساليب ليس صعبة ولكنها تحتاج إلى صبر. دراسة الأساليب ليس صعبة، مش عسر، بخلاف علم أصول الفقه، لأن أصول الفقه صعب جدا، عسر، لأنه مرتبط باللغة وأحيانا مرتبط بالمنطق، فهو عسر. لكن علم الحديث من أكثر العلوم، ولكنه يحتاج إلى تأمل وصبر، وقبل ذلك يحتاج إلى نية وتجرد. يحتاج إلى نية وتجرد. تمام، كل كلمة أنا بقولها محل سؤال. إذا العلم الحقيقي علم يسير يحتاج إلى صبر وتأمل، وقبله يحتاج إلى ماذا؟ إلى نية وتجرد. إيمان التجرد؟ إيمان التجرد ألا تنحضر حظ نفسك. ألا تنحضر حظ نفسك بالتجرد بمثال اختصار. ألا تنحضر حظ نفسك. الإشكال الثاني في دراسة هذا الكتاب أن هناك كلمات لغوية مستغلقة ويمكن أن تترجع إلى أكثر من معنى، فهذا الأمر لابد أيضا من إيضاحه بإذن الله تعالى. شيخ الألباني عليه رحمة الله، وأسأل الله تعالى أن يحق ويزيد على خير، بذل جهده في التحقيق وفي بيان كثير من المعاني